السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تقسيمات العقود، ذكرنا من تقسيمات العقود عقود المعاوضة وعقود غير المعاوضة. ذكرنا ما يتعلق بعقود المعاوضة، الآن عقود غير المعاوضة، أو بالإصطلاح الفقهي الإمامي العقود مع معاملات المعاوضية والمعاملات الغير المعاوضية. الخاصية الرئيسية لهذه العقود، أي عقود غير المعاوضة، هي وهب الملكية، بحيث ينقل الواهب ملكية ملك ما إلى طرف ما من دون عوض. والعقود التالية تدخل ضمن هذه الفئة: واحد، الهبة، ثانيا، الوصية، ثالثا، الوقف، رابعا، العارية، خامسا، القرض، سادسا، الحوالة. يعطي دينا للطرف الآخر ويستلم نفس الدين من دون أن يكون ربا وفائدة في البين. هذه عقد غير معاوضي، ترتبط الكفالة. لكن هذه الحوالة على بعض الأقوال، إذ أن بعض الأقوال يقول كما عليه رأي بعض فقهائنا أنه يجوز أن يأخذ المحيل أجرة على عمله. نفس الحوالة ليس فيه شيء، يأخذ مالا ويحيله إلى الطرف الآخر، هذا لا إسهال، لكن يجوز له أن يأخذ أجرة على عمله، هذا صحيح، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. لكن لأجل أن هذه الثلاثة، العارية والقرض والحوالة، ترتبط من بين هذه العقود ارتباطا مباشرا بعمليات المصارف الإسلامية، لكنها لا تستطيع أن تقاضي أي ربح مقابل هذه العقود بحد ذاتها، غير أن بوسعها أن تتقاضى رسوما على الخدمات. صحيح أنها لا تقدر هذه المصارف أن تأخذ على الربا فائدة أو شيئا عوضا عنه وغير ذلك، لكن يمكن أن تأخذ الرسوم على الخدمات بشروط معينة، ليس هذا على الإطلاق أيضا. رسوم إذا كان في ضمن عقد القرض أن تعطي رسوما معينة، هذا عين الربا لكن بأسلوب آخر، بثوب آخر، فلا بد أن يكون بشيء آخر. هذا أن تتقاضى المصارف رسوما على الخدمات الأخرى المقدمة على أساس الوكالة أو الجعالة، تقدمها على باعتبار أن المصرف وكيل، أو تعطيها على نحو الجعالة، كل من أدى عملي هذا أعطيه كذا من المغلف، هذا صحيح أيضا. لكن ما ذكر غير تام، فإنه سيأتي أنه يجوز أخذ المال في غير القرض من تلك العقود بشروط معينة يصح في الكفالة، في العارية، في الحوالة يجوز، في القرض لا يجوز باعتبار أنه ربا، أما في الحوالة والكفالة والقرض ومثال أو الحوالة يجوز، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم نأتي للوضع الشرعي لهذه المعاملات والعقود، الوضع الشرعي لعقود المعاوضة وغير المعاوضة. تصبح عقود المعاوضة مثل البيع والشراء والإجارة وغيرها من اتفاقات المعاوضة باطلة بإدخال أي شرط باطل، هو هذا الذي يقولون بأن الشرط الباطل يبطل العقد. لكن عقود غير المعاوضة لا تصبح باطلة بسبب شرط باطل. عقد المعاوضة إذا دخل فيها شرط باطل لا يوجب بطلان العقد، لكن لا بد أن يكون الشرط الباطل ليس منافيا لعقد مقتضى العقد. وذكرنا أن الشروط الباطلة تنقسم إلى أقسام، قسم منها مخالفة لمقتضى العقد، قسم منها مخالفة لأركان العقد، هذه لا إشكال في أنها باطلة ومبطلة. وأما الشروط الخارجة عنهما فليست في العقود الغير المعاوضية لا تبطل أصل العقد، وإنما الشرط إذا أزيل أو صحح يكون العقد صحيحا، إذا لم يصح هذا وبقي على بطلانه ربما نقول ببطلان العقد. نعم يكون الشرط الباطل بنفسه مفسدا وفاسدا، فإن شرط الفائدة في القرض يكون فاسدا، ولكن يبقى عقد القرض نافذا بدون هذا الشرط. وعلى المدين تسديد القرض أي الدين عند استحقاقه، كذلك إذا دخل الغرر في مثل هذه العقود فإنه لا يبطل العقود التطوعية، فقد قال الفقهاء بجواز هبة الثمرة قبل ظهورها، أو التبرع بدابة ضالة، أو التبرع بسيارة لم يكن الآن موجودا موديلها جديد في السنة القادمة، يأتي هذا الموديل يتبرعها لشخص صحيح هذه الهبة وتتوقف إلى أن تأتي السيارة حينئذ، لأن هذه العقود تتحمل من الجهالة ما لم تتحمل العقود المعاوضة. العقود المشروطة، العقود المشروطة تتقبل البطلان إذا كان الشرط باطلا يسري بطلانه إلى العقد فيبطله كما ذكرنا سابقا، والبطلان لابد أن يكون سبب معين له. وليست لنا قاعدة على أن العقود المشروطة باطلة، يعني كل شرط في ضمن أي عقد يكون هذا الشرط موجبا لبطلان العقد، ليست لا. لا ما عندنا قاعدة كما ذكره بعض الباحثين، فإن الفقهاء يذكرون في كتبهم الفقهية ثلاثة أنواع من الشروط: أليف الشرط المعلق أي الشرط الذي يعلق العقد على وقوع حدث في مستقبل، وذكرنا أن تعليق الإنشاء باطل، لا يصح إنشاء عقد معلق فإن تعليق الإنشاء باطل. باء الإضافة أي الشرط الذي يؤخر عقد إلى وقت لاحق في المستقبل، عقد يتم ولكنما تنفيذه يكون في وقت في المستقبل أو حدث في المستقبل يمكن القول بالصحة. الاقتران الذي يغير شروط العقد، أما الشروط المقترنة بنفس العقد الذي تكون الشروط مغيرة حينئذ هذا هو موقع البحث. والعقد لا يكون باطلا في كل هذه الحالات، ففي الشرط الاقتران إذا كان موافقا مع مقتضى العقد لا يكون باطلا، فإذا شرط البائع على المشتري بأن يدفع الثمن لينقل البائع الملكية الكاملة شرط صحيح الآن دائر في كل عقود البيع وبيع الدور، أنه تعطيني المال كاملا ثمن الدار كاملا حتى أعترف لك، وهذا الشرط صحيح. وكذلك إذا شرط المجازات يقول له إذا تخلفت عن المعاملة هذه وفسخت المعاملة عليك أن تدفع كذا من الثمن، هذا شرط المجازات صحيح. أو يشترط البائع أن يدفع المشتري نقودا معينة، يقول أبيعك بنقد معين دينار خليجي أو غير ذلك، هذا صحيح، لا تعطيني في الدينار الفلاني أيوة، أو عملة معينة ونحو ذلك. ولكن لو شرط البائع أن لا يبيع المشتري المبيع أبدا فقد اختلف الفقهاء فيه، أن البائع يبيع دارا للطرف الآخر للمشتري ويشترط عليه أن لا يبيع الدار أبدا موضع خلاف بين الفقهاء، فإن مثل هذا الشرط يسلب ملكية المشتري سلطنة المشتري، مثل هذا الشرط الذي يسلب حرية المشتري وسلطنة المشتري هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ بعضهم يقولون مخالف لمقتضى العقد، بعضهم يقولون بالصحة، إلا ما في بل باطلة في الفقه الإمامي، وهذا ما ذكره فقد اختلف الفقهاء فيه، فذهب بعضهم إلى بطلانه لأنه خلاف غرض البيع، إنما البيع يقع للتبادل وانتقال ملكية مقام ملكية أخرى، تشترط عليه أن لا تتصرف في ملكك أبدا، ليس الأمر كذلك. وأما الشروط التي تكون مخالفة للكتاب والسنة هي باطلة في الفقه الإمامي، وكذا تلك التي تنافي مقتضى العقد كما في المثال المتقدم، أي أنه يبيع عليه بشرط أن لا يبيعه أبدا، هذا مخالف لمقتضى عقد البيع. أما الشروط التي لا تكون كذلك فقد يقع وقع الفقهاء في خلاف، فبعضهم يقولون ببطلانها وبعضهم يقولون بفسادها على التقسيم الثلاثي المتقدم. ولا بد من ملاحظة كل شرط بحاله حتى نعرف خصوصيات المخالفة فيحكم على طبق تلك المخالفة، وليست لنا ضابطة كلية بحيث نحكم بأن هذه الشروط كلها باطلة أو الشروط كلها صحيحة، فلا بد من دراسة كل موضوع بوحده حتى نعرف أن الشرط صحيح أو ليس بصحيح. سيأتي بعد